كان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا بالأمس قد ذكرنا شيئا من نسبه عليه الصلاة والسلام ومولده وهجرته، ثم انتهينا إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا جملة من الفوائد لعله قد يكون من المناسب استحضار بعضها. فإننا ذكرنا زواجه عليه الصلاة والسلام من خديجة بنت خويلد، وقلنا إن هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين خصها الله جل وعلا ببعض من الخصائص، منها من فردت به عن أمهات المؤمنين، ومنها من فردت به عن نساء العالمين أجمعين. فما الذي انفردت به عن أمهات المؤمنين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها أحدا بحياته، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رزقه منها الولد. هذا ما كان من فرت به عن أمهات المؤمنين. ثم قلنا إن لها خصيصة ليست لأحد من نساء العالمين، أن الله أمر جبريل أن يبلغها السلام، وهذه الخصيصة لم تكن لأحد فيما نعلم من نساء العالمين. ثم إننا ذكرنا أن الهجرة حدث يتعلق بشخصيته صلى الله عليه وسلم كقدوة، وقلنا ما كان يتعلق به كقدوة الذي يحتذى به، أما ما كان لا يتعلق به كقدوة فهذا يعلم ويعرف له قدر عليه الصلاة والسلام لكن الأمة غير ملزمة به. وذكرنا على هذا مثالا حادثة الإسراء والمعراج، كما أننا تكلمنا عن أبي طالب وقلنا أنه ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه، وكان معه في شعب بني هاشم عندما حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه يتعلق بنصرة أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام فوائد، ذكرنا منها فائدتين: أن الإنسان يستخدم الوسائل التاريخية المتاحة إذا كان بذلك نصرة للإسلام، والثانية الهداية. وقلنا إن كون أبي طالب رغم نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام لم يرزق الهداية يدل على أن الهداية بيد الرب تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على هديه. اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ ثلاثة فصول من الكتاب المقرر أو من المتن المقرر، منها ما يتعلق بوفاة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الفصل الأول، ثم ننتقل إلى فصل في أولاده عليه الصلاة والسلام، ثم فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. فليتفضل أخاكم بالقراءة.
وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها.
الأصل أن الميت لا يفرش له شيء في قبره. دفن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه ماتوا في حياته، ولم ينقل أنه أدخل معهم في قبره شيء، ولكن هذه القطيفة كان عليه الصلاة والسلام يفرشها ويجلس عليها ويلبسها أحيانا، فأنزلها شقران الذي هو صالح مولاه معه في القبر، ثم فرشها وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وأصل هذا الكلام الذي ذكره المصنف أصله في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، على هذا تتحرر مسألة: هل يجوز أن يفرش تحت الميت قطيفة أو لا؟ قال بعض العلماء في الإجابة عن هذا، وحكاه النووي عن الجمهور، أنه يكره فعله، وأن شقران فعلها دون علم الصحابة، لأنه كره، أي شقران كره أن يلبسها أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليل الذي ذكره النووي رحمه الله غير صحيح، أو بتعبير أصح ضعيف، لأننا نقول إن الله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فما كان الله ليضع تحت، ليسمح قدرا لشقران أن يضع هذه القطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، والله يكره ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكفله ربه ويرعاه ويحفظه ويحيطه بعنايته حيا وميت. فينجم عن هذا تخريج المسألة فنقول إنه يكره بل قد يصل أحيانا إلى حد المنع أن يوضع تحت أي ميت قطيفة حمراء قطيفة أي نوع، وإنما وضعها شقران خاص قرابي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما وجه الخصوص هنا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، فلأن الأرض لا تأكل جسدا أذن الله قدرا لشقران أن يضع هذه القطيفة تحت نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا يمكن تخريج المسألة بأن الله لا يختار نبيه إلا الأفضل، وأن هذا من خصائصه، وممن نص من العلماء على أن هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيع رحمه الله، وكيع بن جراح التابع المحدث المشهور شيخ كثير من السلف كشيخ أهل أحمد وغيره، وكيع نص على أنها خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر لنا أو ينجلي الإشكال في المسألة، والله أعلم.
ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه 90 بنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
أما كون من نزل معه القبر فقد ذكر المصنف رحمه الله أن نزل القبر 5: العباس وقتم والفضل وعلي وصالح مولاه الذي هو شقران. وهذا رواية أضعف، والصحيح أن الذي نزل القبر 4 فقط. الصحيح أن الذين نزلوا القبر 4 فقط، ليس منهم العباس. ذكر المقدسي رحمه الله هذا أن العباس منهم كما ذكره النووي، لكن الصحيح أن الذي نزل القبر 4 هم قثم والفضل ابن العباس بن عبد المطلب وعلي ومولاه شقران. هؤلاء 4 الذين تولوا نزول قبره واجتنابه، أي ستره صلى الله عليه وسلم دون الناس. هؤلاء الذين نزلوا القبر، ثم وضعت عليه 9 لبنات، وقبلها كانوا قد اختلفوا هل يلحدون له لحدا كما هو صنيع أهل المدينة، أو يجعلون القبر شقا كما هو صنيع أهل مكة. فبعثوا إلى 2 وقالوا اللهم اغفر لنبيك، أي اختر لنبيك. فالذي ذهب ليأتي بالحفار الذي يشق لم يأتي ولم يجد، والذي ذهب إلى أبي طلحة وكان يلحد لأهل المدينة أن يضع لاحدا في القبر، جاء وحفر القبر للنبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يحفروا القبر اختلفوا أين يدفن، وهذا أحد أسباب تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أقول أحد الأسباب يدل على أن هناك أسباب أخرى. هذا أحد الأسباب التي دعت الصحابة إلى أن يتأخروا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مات نبي إلا دفن حيث يقبر، ما مات نبي إلا دفن حيث يقبر. وهذا القول أحد خصائص الأنبياء، أحد خصائص الأنبياء. وهذا من صح القول يقودنا من باب استدراج العلم لمعرفة بعض خصائص الأنبياء كفوائد. الله جل وعلا جعل الأنبياء خصائص أذكرها إجمالا، منها الوحي، وهو أعظم خصائص الأنبياء. الوحي الذي أعظم خصيصة فرق الله بها بين الأنبياء وغيرهم من الناس. الأمر الثاني أنهم يخيرون عند الموت، يخيرون عند الموت. الأمر الثالث أنهم يدفنون حيث يموتون، يدفنون حيث يموتون. الأمر الرابع أن الأرض لا تأكل أجسادهم. الأمر الخامس أنهم جميعا رعوا الغنم. الأمر السادس أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هذه 6 من خصائص أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. أعيدها عاجلا لمن يحفظ ويكتب: الأولى الوحي، والثانية أنهم يخيرون عند الموت، والثالثة أنهم يدفنون حيث يموتون، والرابعة أن الأرض لا تأكل أجسادهم، والخامسة أن لا قلنا الرابعة أن الأرض لا تأكل أجساده، والخامسة أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، بقي السادسة ذكرتها وما نسيتها أنهم جميعا رأوا الغنم، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: وما من نبي إلا رآه لما جنى معهم الكباب قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى الغنم. قال: وما من نبي إلا رآها كنت أرعاها على طراريط لأهل مكة. هذه بعض خصائص الأنبياء ذكرناها استطرادا، وجاء معنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الموقع الذي مات فيه، أي في حجرة عائشة، وهذا مما تناقل تواترا بين المسلمين وتحقق أنه في المكان المقبول فيه. ثم قال المصنف: ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر وعمر دفن في نفس حجرة عائشة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من الفوائد وفرائض العلم، قد رأت قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، رأت في منامها أن ثلاثة أهلة أو أقمار سقطت في حجرها، رأت أن ثلاثة أقمار سقطت في حجرها، فذهبت إلى أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقصت عليه الرؤيا، وكان أبو بكر ممن يعبر، فسكت عنها ولم يجبها أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرة عائشة، جاء أبو بكر إلى عائشة وقال لها: هذا أول أقمارك يا عائشة، هذا أول أقمارك يا عائشة. ثم دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تريد أن تدخر ما بقي من الحجرة لها. فلما مات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يموت، أرسل ابنه عبد الله يستأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبيه، وقال: قل لها عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين، يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فدخل عليها عبد الله وقال لها: عبد الأمير عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: لو أثرنه اليوم على نفسي ولقد كنت أدخره، أي الموضع لنفسي، فوافقت. فلما رجع عبد الله إلى أبيه كان عمر ما زال حيا طريح الفراش من طعنة أبي لؤلؤة المجوسي. فلما دخل قال: ما وراءك؟ يعني يسأل ما الجواب. قال عبد الله لابنه: أبشر بالذي يسرك يا أمير المؤمنين، فإنها قد وافقت. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما من شيء كان أهم علي من هذا الأمر أن يدفن مع صاحبيه. ثم ظهرت عدالة عمر بجلاء، فقال: فإذا أنا مت فغسلوني وكفنوني، ثم استأذنوا لي من عائشة مرة أخرى، فإنني أخاف أنها وافقت في الأول استحياء مني أنني حي. فلما مات عمر فغسل وكفن وحمل وصلي عليه وحمل، قيل لها وهو محمول على أعناق الرجال: أمير المؤمنين أو عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه مرة أخرى، فوافقت رضي الله عنها، فدفن عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. وقال بعض المؤرخين: بقي موضع جملة من الروايات تدل على أنه سيدفن فيه عيسى بن مريم، والله تعالى أعز وأعلى وأعلم. قبل أن نكمل، هذا ما تقيدت به في شرح النص الذي ارتبط بالمتن. أما الكلام عن وفاة عليه الصلاة والسلام الجملة فأنا سأسندها إجمالا مبينا بعض ما فيها من فوائد بعد أن انتهينا مما يتعلق بذمتنا الشرعية حول النص. لم يفقد الناس أحدا أعظم من رسولهم صلى الله عليه وسلم، وقد شعر صلى الله عليه وسلم بدنو الأجر في حجة الوداع لما أنزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عرف صلى الله عليه وسلم أن الأمر الذي بعث من أجله قد تم، فأخذ يودع الناس ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فيخطب ثم يقطع ويقول: أيها الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون، فيجيبون: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فيرفع يده إصبعه الطاهر إلى السماء وينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم بشهد اللهم بشهد. ثم رجع إلى المدينة تشرف به الوهاد والنجاد حتى دخلها. في آخر سفر أول ربيع حضر جنازة، فلما رجع شعر بصداع في رأسه وحمى تصيبه، فدخل على عائشة فقال: بعد أن قالت له ورأسه قال بل أنا ورأسه. فلما شعر بدنو الأجل خرج إلى شهداء يحب فاستغفر لهم ودعا لهم كالمودع. ثم خرج في ليلة مع غلام له وقال له أبو مويلة فأتى أهل البقيع فدعا لهم واستغفر لهم وقال ليهلكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع ظاهرها أولها الآخرة شر من الأولى. ثم قال يا أبا مويلة إن الله خيرني ما بين الخلد ما بين خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة ما بين لقاء ربي ثم الجنة فاخترت لقاء الله ثم الجنة. فقال له أبو مويلة يا نبي الله بيدي أنت وأمي اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. قال يا أبا مويلة إنني اخترت لقاء الله ثم الجنة. ثم خرج يوما عاصبا رأسه وخطب على المنبر وقال إن رجلا خيره الله ما بين الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة. فقال أبو بكر بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله وجعل يبكي. فتعجب الناس من بكاء أبي بكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام على رسلك يا أبا بكر ومدح وأثنى على أن يكتب الله تعالى عنه كأنه يشير إليه بالخلافة من بعده. ثم قبل يومه قبل وفاته بيوم تصدق بدنانير 6 أو 7 كانت عنده ثم أعتق غلمانه تحررا من قيود الدنيا. ثم لم يبقي إلا بغلته وسيفه وشيئا يتجمل به الأئمة والملوك بعده. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين الذي مات فيه كشف ستار عائشة وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ستار حجرة عائشة وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس. فأطل عليه الصلاة والسلام يقول أنس يتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف وقرت عينه أن الأمة اجتمعت بعده على إمام على إمام واحد في صلاتها. فطلب الناس وكادوا أن يفتنوا ثم يعيد الستار كما كان ويدعى صلى الله عليه وسلم إلى حجرته. وخرج أبو بكر فرحا إلى بيت له بالسنة حوار المدينة وتفرق الناس على خير. ثم دخل عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ابنته فاطمة فأسرها أنه سيموت في مرضه هذا فبكت. ثم قالت وكرب أبتاه قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل على الإنسان وجعل يسأله الدعاء فدعا له دون أن يرفع صوته وهو نبي الأمة ورأس الملة وسيد الفصحاء وإمام البلغاء. ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يد عبد الرحمن سواه فجعل يحرق النظر فيه دون أن يستطيع أن يقربه من عبد الرحمن. ففهمت عائشة مراده فأخذته من أخيها وخدمته وطيبته وأعطته نبينا عليه الصلاة والسلام وازداد. ثم جاءه الملك يخيره قبل أن يخير يضع يده في ركوة فيها ماء وينصح بوجهه الطاهر الشريف ويقول لا إله إلا الله اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت. ثم جعل يخيره الملك وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والملك يخيره وهو يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. قالها الثلاثة ثم مالت يده وفارت روحه إلى أعلى عليين في الملكوت الأعلى والمحل الأسمى صلوات الله وسلامه عليه. قال حسان بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تمحى الرسول وتهمل إلى حجرات كان ينزل وسطها من الله نور استضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد يالها أتاها البلا فالآل منها تجدد. عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقرا به وراه في الترب ملحد وهل عدلت يوم الرزية هالك الرزية يوم مات فيه محمد وما فقد المعروف مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صون الإله ومن يحف بعشي والطيبون على المبارك
مجالس العلم.
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لا
مجالس العلم. فصل في أولاده. وله صلى الله عليه وسلم من البنين 3 القاسم وبه كان يكنى ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن 2. وقال قتادة عاش حتى مشى. وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره، والصحيح الأول. وإبراهيم ولد بالمدينة ومات بها 17، وهو ابن 17 شهرا أو 18. وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحياته ووفاته، ذكر جملة ما يتعلق بأولاده عليه الصلاة والسلام. والأولاد في اللغة إذا أطلقت يراد بها الذكر والأنثى سوية. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فتعبير العامة أن فلان رزق ولد على أنه ابن غير صحيح من حيث اللغة، لكنهم يقولون خطأ شائع ولا صحيح مهجور. وعلى العموم فإنه عليه الصلاة والسلام رزق من الأولاد ذكورا وإناثا. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الأولاد. فالأولاد الذين رزقهم عليه الصلاة والسلام القاسم، وهذا أكبر أبنائه وأول من رزق على الأظهر، لكنه رزقه قبل أن يبعث، ومات وهو صغير، قيل سنتين وقيل غير ذلك. وأن كان فإنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وقد نبي، وكان يكنى عليه الصلاة والسلام كما مر معنا بأبي القاسم. ورزق عبد الله بعد النبوة، ولذلك اقترن اسم عبد الله بالطيب والطاهر كلقب. لكن عبد الله هذا مات كذلك وهو صغير. ثم رزق ابراهيم من سريته ماريه القبطيه التي اهداها اليه المقوقس حاكم مصر، اهداها للنبي عليه الصلاه والسلام، هدى اليه جاريه يقال لها ماريه، فتسرها عليه الصلاه والسلام انجب منها ابراهيم. وابراهيم هذا عاش 18 شهرا ومات في شوال من السنة العاشرة قبل حجة الوداع، وهو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: وإنا على فراقك يا إبراهيم لنحزنه. وكانت له مرضعة اسمها فاطمة ضيع ترضعه في عوار المدينة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى عوار المدينة فيحمل ابنه إبراهيم ويشمه ويضمه ويقبله. ثم فجع به عليه الصلاة والسلام، فجع بوفاة ابنه إبراهيم، فحزن حزن قلبه ودمعت عيناه، وقال: وإنا على فراق، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزن. وهذا من الدلائل على أن الإنسان مهما على شرفه وعظم قدره فإنه عرضة للبلاء، والصالحون أعظم عرضة. ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام الصالحين بل إمام الخلق أجمعين، فلم يكتب له أن يعيش له ولد كبير يعرضه، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. وإبراهيم لما رزقه عليه الصلاة والسلام بعد كبر سنه مات عمره 18 شهرا، والله يقول في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وكذلك الناس يعطون ويمنعون ويحرمون ويأخذون، والداعية وطالب العلم والموفق المسدد في سبيل الله يعلم أن الدنيا أخذ وعطاء وصبر وابتلاء. وكذلك هذا ما جبل الله جل وعلا عليه الدنيا وجعلها سجنا للمؤمن وجنة للكافر، والمؤمن يأخذ من هذا العبر في وفاة عليه الصلاة والسلام ووفاة ابنه، وأنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. ولو لم يظفر طالب العلم بكلمة أعظم من هذه لكفى: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. أي عناء، أي مشقة تعتريك في طريقك إلى الله، تذكر جيدا أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لن ترتاح حتى ترقى الله تبارك وتعالى على الإيمان. أما دون ذلك لا يمكن أن يصفو لك أمر، لا القبر ولا القيام بين يدي رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام دفن سعد بن معاذ، وسعد نزل كذا ملك 70,000 ملك من السماء يشيعونه، ثم قال: لقد ظن عليه القبر ظنة لو نجا منها أحد، لنجا منها هذا العبد الصالح. فالمؤمن لا راحة له حتى يلقى الرب تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. نعم.
البنات. زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العز بن عبد شمس وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا، وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.
نعم، ذكر البنات وذكر هنا بعض منهم. بنات عليه الصلاة والسلام أربعة: رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. ذكر المصنف أولهن زينب، والأظهر أنها الكبرى. هذه زينب رضي الله عنها وأرضاها تزوجها أبو العاص، العاص بن الربيع، وكان مشركا في أول الأمر ثم أسلم، وهي التي أهدتها أمها خديجة بنت خويلد قلادة يوم أن دخلت على زوجها. ثم لما كانت معركة بدر أسر هذا زوجها ضمن الأسرى الذين أسرهم المسلمون، فلما شرع الفداء ليفدوا أسراهم أخرجت زينب هذه وهي بنت رسول الله، أخرجت هذه القلادة التي أعطتها إياها أمها خديجة لتفدي بها زوجها الكافر العاص بن ربيعة. فلما أخرجتها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة التي هدتها زوجته خديجة أم زينب لزينب يوم زواجها، دمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، وتحرك قلبه لأنه تذكر أيام خديجة. والإنسان جبلة إذا رأى شيئا يذكره بشيء قديم يحزن إذا كان أمرا محزنا، ويفرح إذا كان أمرا مفرحا. فقلت له إن الأسى يبعث الأسى، فهذا كله قبر مالك. والمقصود هذا عن زينب. زينب هذه ولدت منه، أي من العاص، ولدت أمامة وهي اسم جارية ابنتها، ولدتها وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها، يعني يحمل أمامة. هذا ما يتعلق بزينب. أما رقية فقد تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما فاطمة، وسيأتي رقية في الورقة الثانية، وأما فاطمة رضي الله تعالى عنها فقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي أصغر بناته على قول، والقول الآخر أن الأصغر أم كلثوم. لكن تلاحظ في المتن أنه قال المصنف رحمه الله قال: وولدت منه ممن؟ من علي. ولدت الحسن والحسين ومحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ولدت فاطمة ابنها الأول دخل على علي وفاطمة قال: أين ابني؟ ما سميتموه؟ قالوا: سميناه الحرب. قال: بل هو الحسن. فلما حملت بالحسين وولدت قال: أين ابني؟ ما سميتموه؟ قالوا: سميناه الحسين. قال: بل هو. قال: سميناه الحرب. قال: بل هو الحسين. فلما ولدت الثالث قال: ما سميتموه؟ قالوا: حرب. كان حرب هذا اسم كان علي وفاطمة يحبون أن يسموه. قال: سميناه حرب. قال: لا، بل هو محسن. ثم قال: سميتهم بولد هارون، نبي الله هارون بشار ومشير ومبشر. سميتهم بولد هارون بشار ومشير ومبشر. هذا محسن مات وهو صغير، مات وهو صغير. فما الذي بقي؟ الحسن والحسين، فهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. ثم قال المصنف: وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب. ليست هذه أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذه أم كلثوم بنت من؟ بنت علي، أخت الحسن وأخت الحسين. أم كلثوم هذه بنت علي بن أبي طالب من فاطمة، أخت الحسن والحسين. وولدت في السنة الثالثة من الهجرة، أي أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 4 سنوات، وتزوجها عمر رضي الله عنه وأصدق 40,000 يريد بشرفها، يريد أن يحظى بقرابة مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
مجالس العلم.
الله الذي له فويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
مجالس العلم. ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح من البنون أنهم ثلاثة، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر
رضي الله عنه أربعة. ذكر المصنف ما تبقى من البنات هم رقية وأم كلثوم. زوجها رقية من عثمان فماتت عنده أي تحته، ماتت في غزوة بدر في أيام غزوة بدر، ولذلك لم يشهد عثمان رضي الله عنه غزوة بدر، كان يمرض زوجته رقية. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها قد ماتت على الأرض، ثم زوجته النبي عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم، ثم ماتت عنده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لقب عثمان بذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال المؤرخون إنه لا يوجد أحد من أهل الأرض جمع الله له ابنتي نبي تحت سقف واحد إلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر فاطمة وهي أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والإمام الذهبي لما ترجم لها في الإعلام قال هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، وكانت أشبه الناس مشية برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويجلها ويعظمها، وإذا دخلت قام لها ويقبلها ويضمها، كانت قطعة منه، ويقول فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويغيرني ما أضرها، أو كلمة نحوها. وأنجب منها علي بن الحسن والحسين، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الحسن والحسين حبا جما، وكان يضعهما على كتفيه يقبل هذا مرة وهذا مرة، ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، وقال هما ريحانتان من الدنيا. وقطع خطبته وهو على المنبر لما دخل عليه عليهما قميصان أحمران يمشيان فيأثران، فنزل من المنبر وقطع الخطبة وتركها ونزل وحمله ووضعه بين يديه، ثم التفت إلى الناس وقال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. ومع ذلك يوجد من الناس سهوا وخطأ أو جهلا يتباعد على أن يسمي بالحسن والحسين ويقول إن هذا تقرب لأهل الشيعة، والحق لا يترك إذا تلبس به أهل الباطل، الحق لا يترك إذا تلبس به أهل الباطل. فتسمية الحسن والحسين هذه تسمية نبوية لا يمكن أن تترك لأن أحدا يبغضه فعلها. وكذلك ترك الناس تسمية بعض أهل البيت كقفن والعباس وغمر، قلما يوجد هذا بين الناس رغم أنه تسمية لأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على حب آل بيته وعلى نصرتهم وعلى موالاتهم في أحاديث كثر، منها أنه قال تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فإنهما لن يختلفا حتى يلدا علي الحوض. لكن حبهما لكن حب أهل البيت يكون مميزا بالضوابط الشرعية، ويكون المؤمن فيه لا مجاف ولا مغار كما هو ديدن المسلم في سائر أمره، والله أعلم.
فصل في حجه وعمره. روى همام بن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال حجة واحدة، واعتمر أربع عمر. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى ألا تروني بعد عامي هذا.
بعد أن ذكر مصنف أولاده عليه الصلاة والسلام ذكر حجه وعمرته، ذكر الحج والعمرة لأنها تفعل عادة بكثرة، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويصلي بين الناس بشكل يرونه يوميا. ثم بين ماذا كان من حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام فقال كما سمعتم. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، أربعة عمر. عمرة هي التي كانت في عام الحديبية سنة ست، أحرم من ذي الحليبة من المدينة، أحرم من ذي الحليبة من المدينة، وأنا أظننت أنني في المدينة فأشرت من هذه الجهة، أحرم من ذي الحليبة صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى وصل إلى مكة. فلما وصل إلى مكة وجاء عند الحديبية بركت الناقة، فقال الصحابة خلعت القصواء، فقال والله ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخرق، ووالله لا يسألون والذي نفسي بيده لا يسألونني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات لا أعطيته إياها. ففقع عليه الصلاة والسلام من هذا عظمة حرم زيادة بفهم عظمة حرمة البيت، وكانت إشارة من الله أنه لم يدخل البيت. وقول الصحابة خلعت القصواء بمعنى بركت وحرمت من غير علة ظاهرة. وقال عليه الصلاة والسلام على سعادة فيه أي أن بيت الله عظيم، فطلبت منه قريش ألا يدخل مكة في صلح الحديبية المشهور ليس على وقت شرحه، فقبل عليه الصلاة والسلام ورضي. وهذا الذي يجب أن يفقهه كل من يدعو إلى الله، من يدعو إلى الله لا ينتصر لنفسه، ليس شيئا تمضيه تلبست به لابد أن يمضي. المهم أين مصلحة الإسلام، فهذا نبي الأمة ورأس منها يحرم من ذو الحليبة ويقطع كل هذه المسافات حتى يصل إلى مكة، ثم يقبل أن يحل إحرامه ويرجع كما جاء من غير أن يدخل مكة، لأنه رأى أن ولو كان هذا في شيء يتعلق بذاته لكنه في أمره فيه أمر عظيم ومصلحة لمن؟ للإسلام والمسلمين، لأن بعد صلح الحديبية كان فتحا عظيما دخل كثير من الناس في دين الله أفواجا، فأنزل الله عليه وهو راجع عائد إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولما أمر الصحابة أن يحلوا إحرامه لم يقبلوا، أو بتعبير أصح لم يستجيب. ولا يعني هذا أنهم كانوا معاندون النبي عليه الصلاة والسلام عشاؤه، وإنما قد لا يطيعك من يحبك، قد لا يطيعك من يحبك وتغلب عليه حال نفسه. فلما قال عليه الصلاة والسلام أمره أن يحل إحرامه لم يفعل أحد، فدخل على أم سلمة فأخبرها بما لقي من الناس، وأم سلمة تعلم محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فأشارت عليه أن يحرق رأسه وينحر الهدي، فحرق رأسه ونحر الهدي، فاستجاب الصحابة لمن رأوا أن أمره الواقع فحرقوا رؤوسهم ونحروا هديه حتى أصابهم من غم وكاد يقتل بعضهم بعضا. هذه العمرة هدته، لكن المصنف ذكرها كما ذكرها أبو السير من قبل بأنه أحرم بها صلى الله عليه وسلم. كان من شروط صلح الحديبية أن يعود صلى الله عليه وسلم في العام التالي ليدخل مكة، فلذلك دخلها في العام التالي يعني في السنة السابعة أحرم من ذي الحليبة حتى دخل مكة وقام فيها ثلاثة أيام. فهذه أول عمرة أداها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة بالإسلام، أول عمرة أداها النبي عليه الصلاة والسلام كاملة بالإسلام. العمرة الثالثة كانت بعد غزوة حنين، بعد أن وقعت معركة حنين نزل عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة وهي حل خارج مكة، دخل مكة ليلا ثم اعتمر ورجع في نفس الليل أو في صباحه، أي رجع عاجلا إلى الجعران وأكمل مسيره بعد ذلك إلى المدينة. دخل مكة وأحرم من الجعران، ودل على أن الجعران ماذا؟ حلم، لأنها لو كانت حرام لا جاز أن يحرم منها، فدل على أن الجعران تحلم فأحرم منها. ابن القيم رحمه الله تعالى طرق كثيرا في زاد المعاد على ما كان يسمعه أهل مكة من مكة في أيامه من أنهم كانوا يحرمون من الجعران، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها لأنها وافقت محله. وبعض المالكية يقول إن الجعران هي أفضل حل على وجه الأرض، يقولون إن الجعران هي أفضل حل على وجه الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها ولم يحرم عليه الصلاة والسلام من حل إلا الجعران، وما أحرم من المدينة، المدينة حرم، وأحرم بالحج من مكة ومكة حرم، ولم يحرم من حل إلا من الجعران. هذه فوائد قد يصيب أصحابها ولا يصيبون، لكن يفقهها طالب العلم. هذه الأمر الثالث. الأمر الرابعة كانت مع حجته، لأنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام، فكانت الحجة قارنة. من هذا يتحرر أن العمر الثلاث كلهن كن في شهر ذي، كلهن كن في شهر ذي، حتى عمرة الحج أحرم بها في شهر ذي، لكنه لم يؤديها إلا في شهر الحجة، لأنه ما وصل مكة إلا وقد دخل خلال شهر الحجة. هذه أربع عمر التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. أما الحج فلم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة سميت بحجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها، وهي حجة عظيمة. علم عليه الصلاة والسلام أنه لم يحج غيرها، فأعلم الناس أنه سيحج، فقدم المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم بحجته عليه الصلاة والسلام، وكان فيها من عظيم الفوائد ما أرجو أن يأتي في فصل آخر لأن الوقت لا يشفع بأن نطلب فيها، لكنه ذكر فيها كثيرا من قواعد الدين، أوصى بالنساء خيرا، وجعل نعافر الجاهلية تحت قدميه، وأقام كثيرا من قواعد الإسلام، وبين حرمة الدماء والأعراض والأموال، وهي حجة صلوات الله وسلامه عليه. أما غير ذلك فكله لم يثبت وغير محفوظ، والله أعلم إن كان قد حج عليه الصلاة والسلام أو اعتمر قبل الإسلام وهو في مكة على كل غير ثابت، وما ينقل بينقل بطرايا غير صحيحة غير مقتبلة السند الذي نستطيع أن نعمل عليه بالصحة.
مجالس